بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أيضا قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. ذكرنا بالأمس قصة الحارث الهمداني، وكان فيها قول علي عليه السلام: وأبشرك يا حارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. وبقى الحارث الممات يفهم شنو؟ الصراط معروف وموجود في القرآن الكريم، الحوض أيضا موجود، أينا يشرب بها عباد الله أو غير ذلك، ما أو إنا أعطيناك الكوثر بناء على تفسير بالحوض. الأمور واضحة عنده. قال: وما المقاسمة؟ سأل عن المقاسمة. المقاسمة شنو؟ الإمام هكذا فسر على ما مضى بالأمس، قال: أقاسمها قسمة صحيحة، أقول هذا ولي فاتركيه وهذا عدوي فخذيه. هذا المعنى من المقاسمة، أو هذا المعنى من قسيم الجنة والنار. بعد أن قرأت عليكم هذه الرواية أمس بالليل، راجعت وإذا روايات كثيرة بهالمضمون، ليست فقط هذه الرواية. ما أريد أن أخذ وقتكم أو أذكر الرواية الكثيرة، أريد أن أشير فقط إلى روايتين ثم أستمر في باقي الحديث إن شاء الله. الروايتان إحداهما رواية سنية والثانية رواية شيعية. أذكر الروايتين. أما الرواية السنية: لما مرض الأعمش مرضه الذي مات فيه دخل عليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة، إذن لثلاثتهم افتهموا أن هذا الأعمش مريض ومرض الموت، راح يموت، راحوا إلى زيارته، فقالوا: هذول الثلاثة ابن شبرمة ابن ليلى أبو حنيف، قالوا يا أبا محمد هذا آخر يوم من الدنيا، هذا آخر عمرك بعد، آخر يومك من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة رحت من هذا العالم إلى ذاك العالم، وكنت تروي في علي وكان السلطان يعترضك عليها. أنت راوي روايات سوى سني صح، لكن راوي روايات بشأن علي عليه الصلاة والسلام، وسلطان الوقت والذي كان من بني أمية كان يعترضك عليها يا بيك ويشكل عليك. وفيها تعيير بني أمية، كنت تعير بني أمية، ولو كنت أمسكت عنها لكان الرأي، كان الأفضل أن تمسك تسكت شنك. الأعمش حينما سمع ذلك قال أسندوني أسندوني، قوموني قعدوني على متكئ مثلا، سندوني حتى هذه في آخر حياتي أنقل الرواية ثم أموت. فسندوه فقال حدثني المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي، يعني لرسول الله ولعلي، أدخل الجنة من أحبكما وأدخل النار من أبغضكما. فجلس علي عليه السلام على شفير جهنم يقول هذا لي وهذا لك، نفس المضمون في رواية سنية. أما الرواية الشيعية المأمون العباسي قال للإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام بأي وجه جدك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ ليش جدك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار على أي أساس؟ بس شو يقول الإمام الرضا؟ يقول الجنة بيدي علي والنار بيد علي، أو يقول أن علي يقاسم النار يقول هذا لي فدعي هذا لي فدري؟ خب هذا ما يشي لعقل مأمون العباسي. غاية ما هناك أن مأمون العباسي جايب هذا بتخيل أنه يصره في حكومته هو ويجعله بعيدا عن شيعته. المقدر هذا كان شغلة المأمون، وما رح يتصور الأمر بهذا الشكل. أجابه الإمام الرضا سلام الله عليه قال خب قسم الجنة والنار مو أنتم ترون عن ابن عباس أن رسول الله يقول حب علي إيمان وبغضه كفر، مو هذا كلام ابن عباسكم؟ ابن عباس الشكل ناقل عن رسول الله صحيح لولا؟ المأمون قال إيه صحيح. قال فهو إذن ما دام حب علي إيمان وبغضه كفر إذن صار علي قسيم الجنة والنار. فأسكت مأمون بشكل ما ينافي عقائد الأصلية أو ما ينافي فهمه المنحرف الأصلي. قال مأمون لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن أشهد أنك وارث علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طلعه أبو الصلخ الهروي رحمة الله عليه، بس أنا ما أدري هل أبو الصلخ الهروي كان يلتفت إلى النقاط الدقيقة أو كان يقصد شيء آخر سطحي، أنا ما أدري. الرواية هكذا تقول، يقول من طلعه أبو الصلخ الهروي رحمة الله عليه إجا إلى الإمام الرضا وقال لي خش تخلصت من مأمون، خش بيان بيانك. خب حب علي الإيمان بغضه كفر، إذن هو قسيم الجنة والنار. الإمام الرضا قال لأبي الصلت إنها كلمة من حيث يهوى. أنا حكيت وياه للمسلم الذي هو يتعقل ويقدر يفهمه، وإلا المسألة أدق من ذلك. المسألة ما يلي: سمعت أبي عن آبائه عن جدي علي أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت قسيم الجنة والنار، فيوم القيامة تقول للنار: هذا لي فدريه وهذا لك فخذيه. هاتان الروايتان، طبعا الروايات أكثر من هذا، قلت لكم أنا أقتصر على هالروايتين دعما وتأييدا لبحث أمس. أما الآية الثانية التي قرأتها على مسامعكم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يأتي من يشاء والله واسع عليم. هذا من إنباءات الغيب، من إخبارات الغيب. القرآن يخبر، يقول أنتم يعني المسلمون الذين كانوا منافقين وكانوا يرتدون، الله يقول يخبر عن أنتم ترتدون، ارتدوا 60,000 سنة. سوف يأتي، يخبر القرآن وحاشاه أن يكذب، يخبر القرآن أنه سوف يأتي بالمستقبل قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية فسرت بعدة تفسيرات أشير إليها تباعا. أولا فسرت بشأن علي في قصة فتح خيبر، أنه يجي بعدين علي في قصة فتح خيبر وهو الذي يوجب دخول آلاف الناس في الإسلام. هذا التفسير الأول يدعمه ويؤيده العبارة المروية عن رسول الله في يوم خيبر، والتي تنطبق تمام الانطباق على الآية المباركة. الآية المباركة تقول: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هاي الآية. خب لاحظوا عبارة رسول الله في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده. طبعا بحثنا الآن خم مو في قصة خيبر، حتى نبسط الكلام عن قصة خيبر، إنما أشير إشارة عابرة خاطفة وأنتقل إلى باقي سلسلة البحث. أخذ أبو بكر الإشارة العابرة الخاطفة، أخذ أبو بكر راية المهاجرين فقاتل بها ثم رجع منهزما، ثم أخذ عمر من الغد فرجع منها منهزما يجبن الناس ويجبنونه حتى صاء رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك. رسول الله تأذى كل شيء، شنو هالوضع؟ يهو منهم يروح ينكسر وهو يجبن أصحابه وأصحابه يجبنون إليه وما رح يصير تقدم. فقال صلى الله عليه وآله لأعطين راية غدا رجلا كرارا غير فرار يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فغدت قريش يقول بعضهم لبعض أما علي فقد كفيتوا. يعني يوم الصبح كل أحد يرغب أن يكون هو، وأفتكر في بعض الروايات أنه نفس أبي بكر عمر وسعد بن أبي وقاص، فهذا صحيح الرواية اللي راح أقراها. سعد بن أبي وقاص يفكر أن يكون هو، قالوا زين علي احنا مرتاحين عند هذا عند رمد ما يشوف قدام قدر ما يشوفه، فهذا احنا مرتاحين عنده مو هو هذا. ونقل عن علي سلام الله عليه انه هو هم وصله كلام رسول الله. تدرون علي هم يتمنى ان يكون هو سلام الله، بس شي سوي أرمد واقع على الفراش ما يشوف أمام عينه ما يشوفه. الرواية تقول علي حينما سمع أن رسول الله هالشكل حاجي، طبعا هو نايم بالفراش بس ينقلوا له أن رسول الله هالشكل كان يقولون، قال سلام الله عليه اللهم لا معطي لما منعته ولا مانع لما أعطيت. يا رب ستتني غيري خب على كل حال لا معطي لما منعته ولا مانع لما أعطيت. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع إليه الناس ثم قال سعد، هذا اللي ذكره أحد الفضلاء سعد بن أبي وقاص، جلست نصب عيني الرسول، بل كان الرسول يشوفني وينظر راية بيدي، ثم حثوت على ركبتي ثم قمت على رجلي قائما رجاء أن يدعوني، بل كان صير إلي هاي المفخرة رجاء أن يدعوني. فقال أدعوا لي عليا، جيبوا لعلي. فصاح الناس من كل جانب، كلهم ما مولد، كلهم صاحوا إنه أرمد رمدا لا يبصر موضع قدمه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرسلوا إليه وادعوه. فأتي به يقاد، قادوا جابوا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تشتكي يا علي إشبيك؟ قال سلام الله عليه رمد ما أبصر معه وصداع برأسي. قال صلى الله عليه وآله وسلم أجلس ووع رأسك على فخذي. ففعل علي عليه السلام ذلك. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكفل في يده فمسح بها على عينيه ورأسه فانفتحت عيناه وسكن ما كان يجده من الصداع. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنا جاء دور حسان بن ثابت. رسول الله كان يستفيد من كل شخص الفائدة المناسبة له، كان يضع كل أحد في المحل المناسب له. حسان بن ثابت لم يكن رجل قتال، ما كان شجاع، ما كان يقدر يقابل أحد، وإنما كان يجيد الشعر. ورسول الله ما علمناه الشعر ولا وما ينبغي له، ما يقدر هو ينظم أبيات، وهو بحاجة إلى شاعر. اختار الشخص المناسب للمحل المناسب. سامعين حتما هالرواية، لازلت يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرت لنا بلسان. هذا طبعا حسان ما كان يلتفت إلى المقصود، لكن يبدو أن المقصود هذا، أنه حينما تترك نصرتنا ذاك الوقت بعد مو مؤيد بروح القدس. عجبا حسان، حسان بعد رسول الله وين راح؟ وين صار؟ بعد رسول الله أولئك الثل الطيبون الذين نصروا عليه، وفيهم الزبير، الزبير اللي بعدين انحرف حينما كبر ابنه ابن الزبير وأثر على أبيه وحرف أباه، قبل هذا كان من خلص أصحاب علي. يا سبحان الله، العاقبة شو تسوي؟ أمس ما أدري أول أمس كلمة أن العاقبة مستورة، وهذا هو الذي يفطر قلوب العارفين. مثلنا بل عن باعور، مثلنا بإبليس، هذا المثالان باعتبار أنهما موجودان في القرآن، والأمثلة كثيرة وكثيرة، منها الزبير. عجبا الزبير الذي كان من أشد أنصار علي ونصر علي، بعدين بسبب ابنه هكذا ينحرف. وعجبا حسان، بس ما أريد أقول حسان أفرغوا دخل النار، إن شاء الله ما دخل النار، أنا ما أدري، بس ما موجود ذكر ولا عين ولا أثر عنه من بعد رسول الله. أنت وهذا هو الذي يجب علينا جميعا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن لا ننحرف. هذا حسان حينما صارت هذه القصة، قصة تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاء علي، قال: وما أحلى ما قال، وكان علي أرمد العين يبتغي دواء، فلما لم يحس مداويا شفاه رسول الله منه بتفلة، فبورك مرقيا فبورك راقيا، فقال: سأعطي الراية اليوم غاريا كميا محبا للرسول مواليا، يحب إلهي والإله يحبه، به فتح الله الخصون الأوابيا فخص بها دون البرية كلها عليا وسماه الوزير المؤاخر. خب هذا هو التفسير الأول. قلنا أنه فسرت الآية المباركة بعدة تفسيرات. فسرت الآية المباركة بعلي، والانطباق الواضح بين تعبير رسول الله يرضي أن الراية وبين تعبير الآية المباركة يؤيد ويدعم هذا التفسير. التفسير الثاني فسر بسلمان وأهل بلاده الفارسيين. هذا التفسير واحد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فضرب يده على كتف سلمان فقال هذا وأهل بلاده. وهذا هم إلى مؤيد، التفسير هم إلى مؤيد، يؤيده ما ورد في بعض الروايات لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. هذا التفسير الثاني. والتفسير الثالث فسر بالمهدي عجل الله فرجه وأنصار. على كل هذه إخبار غيبي، نبأ غيبي موجود بالقرآن، سوف يأتي الله بقوم. ياهو من هند. التفسير الثالث هذا المهدي وأصحابه. طبعا ولا تنافي بين التفاسير الثلاثة ولا تعارض فيما بينها، فإن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ويمكن صحة كل هذه التفاسير. أقتصر على هذا المقدار من الحديث الرمضاني ونستنتج ضرورة أن نحفظ أنفسنا من سوء العاقبة ونعيذ بالله أنفسنا من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرعانا ويحفظنا ولا يجعلنا ننحرف ولا يسيء عاقبتنا. أما حديثنا المتسلسل انتهينا إلى الحسن العسكري سلام الله عليه. قلنا نمشي في فهرسة البحث على الفهرسة التي وضعها أخونا عادل الأديب حفظه الله، حيث قسم المواقف المهمة للإمام العسكري إلى مواقف أربعة. الموقف الأول موقفه من الحكم والحكام. تعلمون أنه كانت سياسة العباسيين تجاه الأئمة عليهم السلام واضحة من أيام الإمام الرضا. أولا العباسيون اتجهوا اتجاه القتل كما قتل هارون الرشيد مسمى جعفر السلام. بعدين التفتوا إلى أن هذا الاتجاه لم يكن في صالحهم وفضحهم وضعفهم. قصة سليمان عم الرشيد اللي يجوز بعضهم يتخيلون أن سليمان خوش آدمي كان، لا مو خوش آدمي، وإنما أحس بالخطأ الذي سيعصف أصلا بحكومة هارون الرشيد، فتدارك الموقف بتلك القضية المعروفة لا أكثر منها. السياسة تبدلت من زمن مأمون، تبدلت السياسة، الخطة نفس الخطة، الخطة الفصل بين الأئمة وبين انتصارهم، الفصل بين الأئمة وبين شيعتهم. هارون الرشيد فعل ذلك عن طريق حبس هارون، حبس موسى بن جعفر وقتله، ولكن مأمون لا، أحس أن هذا كان خطأ وأضرهم، فاتجه إلى احترام الرضا وجلبه إلى نفسه كي يبعده عن قواعده وكي يجعله تحت النظر وكي يصهره في البلاد، وهذا الاتجاه استمر بشكل وآخر مع بعض الفوارق طبعا، استمر بشكل وآخر من زمن المأمون مع الرضا إلى زمن المعتمد مع الإمام العسكري. والإمام العسكري سلام الله عليه اتخذ نفس سياسة آبائه السابقين، نفس سياسة الرضا سلام الله عليه، فوقف موقفا حذرا ومحترسا في علاقته بالحكم دون أن يثير أي اهتمام أو أن يلقي بنفسه في أضواء الحكم وجهازه، بل كانت علاقته بالحكم روتينية رتيبة تمسكا لخط آبائه تجاه السلطة العباسية. ينقل في كتاب أن رأيت هذا في المناقب، ينقل في المناقب عن غيبة الطوسي عن أبي علي ابن همام عن شاكري، شاكري هذا معرب شاكر، شاكر فارسي، شاكر يعني خادم، هذا قرب بشاكري يعني ينقل عن خادم الإمام سلام الله عليه، خادم الإمام العسكري، يقول كان أستاذي، هذا شاكر أو هذا شاكري، يقول كان أستاذي صالح بن صالح، أستاذي يقصد الإمام العسكري، كان أستاذي صالحا من العلويين لم أرى مثله قط، وكان يركب إلى دار الخلافة في كل اثنين وخميس، كان جعل ارتباطه بالخليفة ارتباط روتيني، كل اثنين وخميس يجي ينزل إلى زيارة المعتمد الخليفة العباسي وهي ويكتفي بالمقدار من دون أن يتدخل في أي شيء، كما أن الرضا عليه السلام جده الرضا نفس الشيء كان يأتي إلى المأمون ومن دون أن يتدخل، أصلا شرط على المأمون كما تعلمون أن لا يتدخل في أي شيء. وكان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم، الناس يدرون في يوم الاثنين ويوم الخميس في هذين اليومين الإمام يزور الخليفة، فالناس لشوقهم إلى رؤية الإمام في خلال هذين اليومين الاثنين والخميس كان الشارع يغتص ذهابا وإيابا، يغتص بأهله، ولعله هم دار الخلافة هم كان يغتص كي ينظروا إلى جمال الإمام سلام الله عليه. كان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم ويغص الشارع بالدواب والبغال والحمير والضجة لا يكون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم أحد لشدة الزحام. ولكن بمجرد أن أستاذي، يعني أقصد العسكري، بمجرد أن يريد يجي سكنت الضجة، وهدأ صهيل الخيل ونهاق الحمير، وتفرقت البهائم. البهائم هم كانوا يفسحون الطريق للإمام سلام الله عليه، فكانوا يتفرقون، وكان يصير الطريق واسع حتى يصير الطريق واسعا ثم يدخل الإمام عليه الصلاة والسلام. كذلك لدى الرجوع، وإذا أراد الخروج وصاح بوابون هاتوا دابة أبي محمد، هم أيضا سكن صياح الناس وصهيل الخيل وتفرقت الدواب حتى يركب ويمضي. وهذا الموقف السلبي للإمام واللقاء الروتيني من دون أي تدخل في الأمور، اللقاء الروتيني مع المعتمد، خلق هيبة في نفوس الحكام، مو بس المعتمد، في نفوس الوزراء هم. وهناك قصة طريفة ومفصلة، أنا أمس بالليل أقرأ هذه القصة، لكن بما أن الوقت كان متأخر فخشيت أن الحاضرين يملون أجلتها إلى الليلة. قصة طريفة أنقلها عن البحار مجلد 50، يرويه المجلسي، يرويها المجلسي عن كمال الدين للصدوق، عن أبيه وابن الوليد معا، عن سعد بن عبد الله قال: حدثنا من حضر موت الحسن بن علي العسكري. يقول هذه القصة اللي أنقله، يقول هذه القصة سمعناه من عدد كبير مثل ما يقولون تواتر، من حدثنا من حضر موت الحسن بن علي العسكري ودفنه، ممن لا يوقف على إحصاء عددهم، ما نقدر نعدد كم واحد هذول، ولا يجوز على مثلهم التواطؤ بالكذب، مثل ما يقولون التواتر لا يمكن أن يخطأ مثلا، أو لا يمكن أن يكذب. هذا أشهر يقول، يقول خوه هذول عدد كبير، ما معقول أن يكون هناك تواطؤ على الكذب. والقصة اللي يقولوها هذا، وبعد فقد حضرنا في شعبان سنة 78 و200، وذلك بعد مضي أبي محمد الحسن بن علي العسكري 18 سنة أو أكثر، بعد 18 سنة أو أكثر. هذا الراوي ينقل هالرواية. يقول: كنا في مجلس أحمد بن عبيد الله بن خاقان. عبيد الله بن خاقان أحد الوزراء الخبثاء، خبيث ولعين، عند ابن اسمه أحمد، هذا لعله أخبث منه، حقود وناصبي عظيم. وهو قامل السلطان يومئذ على الخراج والضياع بكورة قم. ما يقصد أن المجلس كان في قم، وإنما يقول هذا أحمد بن عبيد الله، هذا الخبيث ابن الخبيث، هذا ذاك الوقت كان منصوبا على الخراج وضياع في قوم. على كل حال كنا في مجلسه، في مجلس هذا أحمد، فجرى ذكر المقيمين من آل أبي طالب بسر من رأى ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند السلطان. فقال أحمد، هذا الخبيث ابن الخبيث، قال أحمد: ما رأيت ولا عرفت، ما رأيت ولا عرفت سر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا، ولا سمعت به في هديه وسكونه. بس هذا على كل اعتراف الفاظ ما شهدت به الأعداء، وهذا اعتراف العدو الشريف، وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته والسلطان وجميع بني هاشم، وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخبر، وكذلك القوات والوزراء والكتاب وعوام الناس. عوام جمع عام يعني وعامة الناس. وإني كنت قائما ذات يوم على رأس أبي، شو يوم أبوي يعني ذاك الوزير الخبير هذا اللي ذكرنا اسمه عبيد الله بن خاقان، وهو يوم مجلسي، كان عنده يوم جلوس للناس، الناس كانوا يدخلون عليه، وهو يوم مجلسه للناس، إذ دخل عليه حجابه، حجاب هذا الوزير دخلوا عليه، فقالوا له: ابن الربع على الباب، يقصد الإمام العسكري، فقال بصوت عال: ائذنوا له. فدخلوا، فدخل رجل أسمر أعين يعني واسع العين، حسن القامة، جميل الوجه، جيد البدن، حدث السن، له جلالة وهيبة. فلما نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطوات، ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم، ولا بالقوات، ولا بأولياء العهد، حتى ولي العهد من الخليفة من يجيب هذا ما يسوي له شيء. فلما دنا منه عانقه وقبل وجهه ومنكبيه وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه، مصلاه يعني السجادة مالته، وجلس إلى جنبه مقبلا عليه بوجهه، وجعل يكلمه ويكنيه ويفديه بنفسه وأبويه، فداك نفسي وأبي وأمي أشفي باللغة. طبعا هو خبيث ملعون، لكن مجبور حينما يرى عظمة الإمام في سامراء وافتتان الناس في سامراء: وأنا متعجب مما أرى منه، إذ دخل عليه الحجاب. فجأة الحجاب دخلوا عليه. إيش صاير؟ دخل الموفق. الموفق أخو المعتمد، أخو الخليفة، واسم أحمد بن المتوكل، وكان صاحب جيشه. الجيش كان الموفق، حسب تعبيرنا اليوم نقول كان قائد القوات المسلحة. هذا دخل، وكان الموفق إذا جاء ودخل على أبي تقدم حجابه وخاصة قواده، فقاموا بين مجلس أبي وبين باب الدار سماطين إلى أن يدخل ويخرج. أبي كان ما كان ملتفت، كان مشغول بابن الرضا بالحسن العسكري، فلم يزل أبي مقبلا عليه يعني على الحسن العسكري يحدثه، حتى نظر إلى غلمان الخاص. فجأة لاحظها الغلمان الخاص بهذا أحمد بن المتوكل يعني الموفق دخلوا، فافتهم أن الموفق دخل. هو رغم أنه مجبور أن يتصرف هكذا تصرف للتعظيم والتبجيل مع الإمام، رغم هذا يخشى من هذا الموفق. هذا الموفق يشوف أنه يشوف هالشيخ اللي يتصرف ليكون الموفق يضربه يقتله يمنيه على قائد القوات المسلحة. يقول بس لاحظ هذا قال للإمام: إذا شئت فقم جعلني الله فداك يا أبا محمد. إذا شئت روح بقى. ثم قال لغلمانه: خذوا به خلف السماطين لئلا يراه الأمير، يعني الموفق قائد القوات المسلحة. هذا ليش؟ وبعدين هذا الدور راح يأذيني يقول أنت ليش تحترم بينما أنا مجبور ما أحترم، ما قد أعيش في سامراء. وقام أبي فعانته وقبل وجهه ومضى. قلت لحجاب أبي قلت لحجاب أبي وغلماني: ويلكم، من هذا الذي فعل به أبي؟ هذا الذي فعل من هذا اللي أبوي يلقف اهتم بي؟ قالوا: هذا رجل من العلوية يقال له الحسن بن علي، يعرف بابن الرضا. فازددت تعجبا. عجب، هذا كل احنا ضده، كل احنا اعداء له، شلون اتصرف بها هالشكل؟ فلم أزل يومي ذلك قلقا متفكرا في أمره وأمر أبي، وما رأيت منه حتى كان الليل، وكانت عادته أن يصلي العتمة ثم يجلس فينظر فيما يحتاج من المؤامرات وما يرفعه إلى السلطان. فلما نبر وجلس جئت فجلست بين يديه، فقال: يا أحمد، هذا أبوي صاحبة، ألك حاجة؟ قلت: نعم يا أبا، إذا أذنت سألتك. فسأله عن الإمام الرضا، والقصة هم طويلة، هم أخشى أنه إذا أعطي لكم أكثر من هذا تتعبون. تتمة القصة أرجئها إلى غد الليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.